بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، إخوتي الكرام حجاج بيت الله الحرام، فهذا ثالث مجالسنا التي نعقدها في مدارسة ومذاكرة معاني الحج. وقد تقدم بكم في المجلس الأول الحديث عن معنى فرضية الحج ومكانته في الإسلام وعظم ثقله في شريعتنا معشر المسلمين، ثم كان مجلس البارحة حديثا عن معنى آخر من معاني الحج، هو معنى التلبية، شعار الحج وزينته كما قال السلف رحمة الله عليهم، وأن التلبية بمعانيها العظيمة تحمل أمورا جليلة ومقاصد عظمى يراد للحاج وهو يحج بيت الله الحرام وهو يلبي ليل نهار أن يستشعر هذه المعاني وأن يعيشها في نسكه في حجه وفي عمرته. مجلس اليوم بعون الله تعالى وهو ثالث المجالس نجعله لمعنى آخر من معاني الحج يتغلغل في كل خطوة من المناسك التي ستمر بك عبد الله في حج بيت الله الحرام. المعنى الذي سيكون معنى الليلة معنى كبير، معنى جليل، معنى عظيم، هو قصد من مقاصد الشريعة الكبرى، هو مطلب من مطالب الدين العظام، هو لب الإسلام، هو رأس مال المسلم، هو صفوة ما يملكه أحدنا في حياته هذه وفي انتسابه لملة الإسلام. حديثنا يا كرام عن معنى التعلق بالله في حجنا لبيته الحرام. التعلق بالله قصد أصيل كما أسلفت، والمقصود بالتعلق بالله فيما سيدور عليه حديثنا الليلة إن شاء الله، المقصود به تعلق القلوب بالله في كل شأن من شؤون الحياة، وأن يكون الله دون ما سواه هو مقصود أحدنا ومبتغاه، ما يرجوه وما يخافه وما يطلبه وما يتمناه يعلق كل ذلك بالله. التعلق بالله معناه إفراغ القلب من كل شيء سوى الله. تعلقنا بالله يعني أن تظل قلوبنا موصولة بالله في أي ساعة من ليل أو نهار، في الرخاء وفي الشدة قلوبنا متصلة بالله، في الصلاة وخارج الصلاة يعيش أحدنا بقلبه تعلقا بالله، فإذا حج وإذا صام وإذا جاء يتقرب إلى الله بشيء من أركان الإسلام برز معنى التعلق بالله سبحانه وتعالى أوفر ما يكون وأعظم وأوضح ما يمكن أن يظهر في حياة المسلم. أحبتي الكرام، هذه المعاني التي أسلف: تعليق القلب بالله توكلا، تعليق القلب بالله استعانة به، تعليق القلب بالله حبا له جل جلاله، تعليق القلب بالله خوفا من سطوته عز في علاه، تعليق القلب بالله صدق توكل ونحن نمارس كل شأن من شؤون الحياة، تعليق القلب بالله عدم اعتقاد أن شيئا يمكن أن يعلق به اعتقاد القلوب نفعا أو ضرا سوى الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني مهما تشعبت ومهما تفرقت واختلفت عباراتها وتنوعت فإنها تدور حول قطب توحيدنا لله وإفرادنا له سبحانه وتعالى بالعبودية وانقيادنا واستسلامنا له جل في علاه. الإيمان بالله، التوكل على الله، الاعتماد على الله، الاستعانة به سبحانه وتعالى، كل تلك معان عظيمة. دعني أضرب لك مثالين في التعلق بالله قامت في حياة ساداتنا من الأنبياء عليهم السلام. هذا موسى عليه السلام لما خرج هاربا من مصر في فئة قليلة مؤمنة معه، صبرت على جبروت فرعون بل وعلى ألوهيته المزعومة وعلى عدوانه وظلمه وجبروته، ثم فر بها هاربا يرجو النجاة. وقد أمره الله: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. خرج موسى عليه السلام في فئة قليلة مستضعفة، فنادى فرعون في الملأ وأمر بالمطاردة ونادى بمتابعتهم، وجاءوا يحتشدون لهم من كل جانب وهو يقول: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. خرج فرعون تقوده كبرياؤه وغطرسته وكبره وتعاليه على مقام الألوهية. موسى عليه السلام في مشهد يصفه القرآن لما بلغ ساحل البحر بالفئة المؤمنة بعه، ها هنا انقطعت الأسباب تماما. وقف موسى عليه السلام والبحر من أمامه، وفرعون ومن يتبعه، وقد حشد الجنود والجموع من ورائه، هذا الهلاك المتيقن. وأنا وأنت لو كنا في هذا المقام لا نملك إلا أن نقول كما قال أصحاب موسى: قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تلك اللحظة ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. عندما نتحدث عن معنى التعلق بالله، حتى إذا فنيت الأسباب وأغلقت أمامنا الأبواب، إذا صدقت القلوب في التعلق بالله لا والله ما يقف دونها شيء. هل تظن أن موسى عليه السلام لما قال هذه الكلمة كان عنده الوحي المسبق وعنده الترتيب والتدبير من قبل ما الذي سيكون؟ أبدا. ودلالة ذلك لما قال عليه السلام، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، جاء الوحي قال: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. المقصود الآن أن قلب موسى عليه السلام وهو بشر لم يكن كقلوب أتباعه وهم مؤمنون بالله، والفرق في شدة التعلق بالله وصدق الصلة به سبحانه. بلغ موسى عليه السلام في تحقيق هذا المعنى ما لم يبلغه أتباعه مع أنهم آمنوا به واتبعوه. أما الصورة الأخرى ففي حياة سيد البشر وإمام الأنبياء بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، فإنه في لحظة مشابهة لما شارف هو وصاحبه في الغار على الهلاك، يخرج عليه الصلاة والسلام من مكة مهاجرا في صحبة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم يأويان إلى الغار ويكمنان فيه ثلاثا حتى يخف الرصد والطلب، وقريش تشتد في البحث وطلب الأثر وترصد الجوائز، 100 من الإبل لمن يأتي بهما حيين أو ميتين، وينطلق البحث بكل اتجاه. وتأتي جحافل قريش وعيونها ورسلها والباحثون يريدون الظفر بالغنيمة والقبض على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يصل البحث يا أحب إلى فم الغار، والنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق رضي الله عنه في جوف الغار، ليقول أبو بكر مقولة بشر يتعامل مع أسباب محسوسة أمام عينيه وبين يديه، يقول: يا رسول الله، والله ما هو إلا أن ينظر أحدهم تحت قدميه فيبصرنا، انتهى كل شيء، ما بقي إلا أن ينكس أحدهم بصره فينظر تحت قدمه إلى فم الغار فيرى كل شيء وينكشف الأمر. تلك اللحظة انظر إلى القلب العظيم في صدق توكله وتعلقه بالله. لما انقطعت الأسباب وأبو بكر رضي الله عنه لسنا بحاجة إلى الحديث عن قوة إيمانه وصلابة تعلقه وشدة ما قام بقلبه من إيمان راسخ، لكنه الفوارق بين البشر في عظيم تعلقهم بالله، وليس أحد يوازي درجة الأنبياء عليهم السلام. تلك اللحظة يقول عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ عندما يتعلق قلبك بالله تشعر صدقا أنك في معية الحفيظ سبحانه وتعالى، وأنك في تدبير الملك العلام جل في علاه، وأنك في حفظ ملك الملوك ورب الأرباب الرزاق ذي القوة المتين. وصف القرآن هذا المعنى
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فما الذي كان؟ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. لاحظ، وأيده بجنود لم تروها. عندما يتجاوز تعلقك بالله سبحانه وتعالى الأسباب المحسوسة، يهيئ لك الله من فوق سبع سماوات من أسباب النصر والتمكين أيضا ما فوق الأسباب المحسوسة بجنود لم تروها. موسى عليه السلام لما قال كلا إن معي ربي سيهدي، ماذا وجد؟ يا أخي، حصلت آية ما تكررت في الدنيا مرتين في الكون، انفلق البحر، بحر ماء سائل يسري ويجري لا يقف، يقف صامدا صلبا كالطود الشامخ كالجبل، ثم يمشي في البحر طريقا يبسا لا يخاف دركا ولا يخشى. هذه آية. عندما تكون القلوب تجاوزت حدود الأسباب، يأتي أيضا من التوفيق والتأييد والنصر الإلهي ما يفوق الأسباب كذلك. هذه صورة في معاني صدق التعلق بالله نريد أن نبصرها في حجنا أيها الكرام. حجنا يبعث في قلوب الحجيج كل عام هذا المعنى الكبير، لأنه قضية أصل وأساس، أم القضايا في حياتنا، في عقيدتنا، في ديننا معشر المسلمين. صدق تعلقنا بالله، صفاء توحيدنا، نقاء معتقدنا الذي نحمله في صدورنا. أنا وأنت مسلم، وإذا أقول مسلم فمعناه أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، معناه أني استسلمت منقادا مختارا طائعا، مؤمن بصدق ويقين أن ربي الذي خلقني وأوجدني من العدم يتولى أمري ويدبر شأني ويكفيني من كل ما أهمني. هذا معنى التوحيد، الذي خلقك من غير اختيارك، رزقك أيضا من غير قدرتك ولا سعيك، والذي خلقك ورزقك يدبر أمرك وحده سبحانه. هذا المعنى مبثوث يا أحبة، يكاد يكون في كل آية من كتاب الله الكريم، لكنها تأتي بنصوص أوضح من بعضها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهكذا تأتي القضية في سياق طويل يعجز الحصر في هذا المقام عن استيعابها. لكن افهم معي أن هذه القضية في مقدماتنا الأولى هي حديث عن أصل متين في حياتنا معشر البشر، الحديث عن الأصل وأم القضايا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجل ذلك بعث الله الرسل عليهم السلام، وأنزل الكتب، وقامت سوق الجهاد، وأصبح الخلق في فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، خلقت لذلك الجنة والنار، نصبت الموازين وأقيم الصراط. كل ذلك من أجل تحقيق العباد لهذه القضية الكبرى، ربط قلوبهم بالله وصلتهم به جل في علاه. المقدمة الثانية تقول إذا كان الحديث في معاني الحج الآن في هذا المجلس عن معنى التعلق بالله، فلا يتم استيضاح معناه بكامل الصورة إلا إذا أدركت ما يقابله بإزاء التعلق بالله. يقوم قائم الشرك والعياذ بالله، الذي شنعت نصوص الشريعة شأنه وشوهت حال أصحابه تنفيرا وتحذيرا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ويسأل عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أكبر الكبائر وأعظم العظائم. ولا يؤتى بعبد يوم القيامة بجرم أكبر من أن يشرك بالله مثقال ذرة. تدري لما كل ذلك؟ لأنك قلبت الميزان، ولأن المشرك عياذا بالله قد نكس سنن الفطرة وحارب نصوص الشريعة وعارض أوامر الله من فوق سبع سماوات. يخلقه الله فيعبد غيره، يرزقه ويسأل غيره، يكفيه شأنه ويدبر رزقه ويسوق إليه قوته ثم يعلق قلبه بغيره. والله لو أن بشرا فعله ببشر لنقم عليه وغضب وسخط عليه بأشد مقت وأقبحه. أقرب لك الصورة، لو أن ابنا من أبنائك وأنت صاحب فضل في تربيته وتنشئته والنفقة عليه والقيام بشأنه، بل حتى لو لم يكن ابنا لك، لو كان ابن أحد المسلمين لكنك قمت مقام أبيه وأكثر من أبيه وما زلت ترعاه، بالله عليك أما يكون لك شيئا يفوق الوصف والخيال إذا ما فتح عينيه واستقل بشأنه تنكر لك بالجميل وأسدى المعروف والإحسان إلى غيرك، وجاء يتودد إلى من لم يكن له عليه حق ولا فضل ولا منة؟ ولله المثل الأعلى. عندما يلتجئ العبد إلى غير الله ويعلق قلبه بغير الله فذاك جحود، وأي جحود، وكفران للنعمة عظيم، يعاقب ربنا سبحانه وتعالى عليه أشد العقاب. وقد أعذر إلى عباده وأنذر وأقام عليهم الحجج وأبان سبحانه وتعالى الدلائل، وقال لعباده جميعا في كتابه الكريم وهديناه النجدين، الطريقان واضحان، إما هداية واستقامة فجنة، وإما غواية وكفر وإشراك فنار والعياذ بالله. يقول الله جل جلاله في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا إخوة، هذا هو محور القضية في الحياة. والله لا يستوي عبد مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن غمس في الحرام وتلطخ بالمآثم، شرب الخمر وزنى وأكل الربا وفعل وفعل وفعل، لكنه أبدا لم يعلق قلبه يوما من الدهر بغير الله ولا صرف عبادة لغير الله، مجرم من أكابر المجرمين وفاسق وظالم لنفسه وفاجر أجاركم الله. لا يستوي هذا العبد مع آخر فيه من دماثة الخلق وكرم النفس وحسن الطباع وسلامة النفس صدري، لكنه يشرك بالله ويعبد غير الله. لا والله لا يستويان، الأول عند الله ناج وإن غرق في الآثام، لكنه مؤمل لعفو الله ورحمته يوم تنصب الموازين ويقاس شأن العباد، وأما الآخر فهالك لا محالة. يقول أيضا عليه الصلاة والسلام مبينا في مثل هذا المعنى العظيم، لما يسأله الناس أي الذنب أعظم، فيقول أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يقول عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر الشرك بالله. يا كرام، نجلي الحديث لنقول ونتحدث بصراحة ومكاشفة لنقول إن كل صورة تعلق فيها القلوب بغير الله هي لوثة تصيب قلب المسلم وهو يقول لا إله إلا الله. حدثني عن أولئك الذين ما زالت قلوبهم تتعلق بساحر وكاهن ودجال ومشعوذ، بزعم أنه يعلم الغيب، بزعم أنه يمكن أن يغير من الحال، بظن أنه يمكن أن يزيد في الرزق أو يشفي من المرض أو يدفع من الضر. حدثني عن أولئك الذين ما زال التوحيد عندهم يراق على أعتاب المقابر وفوق الأضرحة، فيذبح هناك لغير الله ويطاف بقبر يقال هو ولي أو نبي أو عبد صالح مستجاب الدعاء. هذه مظاهر يأباها الإسلام، ولا يجعل الله بينه وبين عبد حاجزا ولا وسيطا ولا ساترا، إنما يسأل العبد ربه ويتوجه إليه ويطلبه مهما كان أحدنا في شأنه وحاله. المقدمة الثالثة يا كرام: كل عبادات الإسلام تدور على هذا الأصل العظيم، وكل شرائع الدين تبنى على هذه القضية الكبرى، وكل عبادة يقوم فيها قائم التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى. فما ظنك بعبادة كالحج أصبحت ركن الإسلام؟ ما ظنك بعبادة كالحج فيها نفقة، عبادة بدن وعبادة مال، فيها انتقال وارتحال، فيها تنقل بين المشاعر، فيها تنوع في العبادات، ذكر باللسان ورمي باليد وحلق بالرأس، وفيها بيات وانتقال وذهاب ومجيء. هذه عبادة من شأنها أن تقوم فيها هذه المعاني بأمر أكبر كما سيأتي إيضاحه بعد قليل. المقدمة الرابعة أحبتي على التوحيد والتعلق بالله وحده بني هذا البيت العتيق. وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ما بني هذا البيت الذي تصلون إليه وتطوفون به إلا على هذا المعنى. فاعلم رعاك الله أن كل عبادة ارتبطت بهذا البيت فإنها تقوم على هذا الأصل الذي بني عليه البيت. ما العبادات المرتبطة بالكعبة معشر المسلمين؟ طواف وصلاة ودعاء استقبال قبلة، كل عبادة ارتبطت بهذا البيت العتيق يتمحض فيها معنى التعلق بالله. لاحظ، الصلاة ولا نصلي إلا لله، الدعاء ولا يدعى إلا الله، الطواف ولا يطاف حول بقعة في الأرض تعبدا لله سوى هذا المكان. قامت عبادات هذا البيت العتيق على هذا المعنى الكبير. أما المقدمة الخامسة وبها نختم حتى ندخل في إظهار معاني التعلق بالله في حجنا خطوة خطوة. المقدمة الأخيرة تقول: فرض الحج سنة 9 للهجرة، ولم يحج نبينا صلى الله عليه وسلم إلا 10، وقد فتحت مكة ودخلت في الإسلام، والقصد من ذلك تهيئة حجه عليه الصلاة والسلام ليكون على صفاء التوحيد وصدق التعلق بالله. ماذا كان؟ فتحت مكة في رمضان 8 للهجرة، وفرض الحج على الراجح من أقوال العلماء 9 للهجرة. فمكة إذن في ذي الحجة من 9 مسلمة، وأهلها مسلمون، والنبي عليه الصلاة والسلام بوسعه أن يحج، لكنه أجل حجه للعام 10، ولم يعطل الحج بل أقامه، وأرسل أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج في ذلك الموسم، ثم بعث معه من الصحابة كعلي وأبي هريرة وغيرهما أن يؤذن في الناس ويبلغوهم في موسم الحج في عرفة وفي منى وعند الكعبة ببلاغ يكون خاتمة للوثات الشرك والجاهلية التي لطخت بها العرب في الجاهلية بيت الله قبل الإسلام. نصبت الأصنام وأقيمت التماثيل حول الكعبة وعلى الصفا والمروة، أزال ذلك كله رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، لكن أراد أن يصفي كل شائبة من شوائب الشرك والجاهلية والوثنية، فأرسل أبا بكر فنادى في الناس في الحج بمثابة إعلان عام وقرار ينبغي أن يكون نصب عيني كل العرب وغير العرب في جزيرة العرب آنذاك. نادى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فتهيأ له عليه الصلاة والسلام في حجه كما يقول أنس رضي الله عنه والحديث في البخاري، ونقى البيت. فلما جاء يحج 10 صلوات الله وسلامه عليه، كانت مكة والصفا والمروة وعرفة ومنى ومزدلفة كلها على التوحيد الخالص، وعاد إليها نقاء العقيدة وصفاء التعلق بالله. تدركها هنا عن أي قضية نتحدث في معنى التعلق بالله وصلته بحج بيت الله الحرام. دعني الآن أنتقل وإياك في مناسك الحج خطوة خطوة لأظهر لك كيف أن الحج يشتمل في خطواته ومناسكه على معنى التعلق بالله. وما أريد والله يا كرام إلا أن يكون حجنا مستصحبا فيه هذه المعاني العظام، وأن نستشعر في أدائها أننا نتلبس بقضية كبرى ذات وزن عظيم في شريعة الله وذات شأن كبير من شأنها أن تعيد صياغة حياة العباد. ودعني قبل ذلك أقول لك: اعلم رعاك الله أن فرضا في الإسلام بلغ أن يكون ركنا من أركان الدين لم يفرضه الله على العباد إلا مرة في العمر، فإنه إذان وإعلان وإشعار بأن المرة الواحدة كفيلة بصلاح حياة العبد ودينه وقلبه لله. هي مرة واحدة، ولو أداها العبد كما يريد الله لكان ذلك كافيا، وليس عليه أن يعود بعد ذلك وليعد إلى أهله ووطنه، ولا يلزمه العودة إلى مكة مرة أخرى وقد أدى فرض الحج مرة في العمر. افهم معي أن الوزن ثقيل وأن القضية كبرى، وأن عندما نتحدث عن وقوف بعرفة ومبيت في منى ورمي للجمرات وطواف وسعي ليست مظاهر مجردة، ليست رسوما جوفاء، ليست طقوسا خالية، كلا والله، عبادات جليلة ترتبط فيها قلوب العباد بفاطر الأرض والسماء، وتتصل بالله أيما اتصال. ويكون أحدنا في حجه عظيم التعظيم لله شديد التعلق به جل في علاه. مظاهر التعلق بالله في الحج تأتي في خطوات سأسردها على سمعكم واحدا تلو الآخر. أول مظاهر تعلقنا بالله في الحج التلبية التي كان حديثنا عنها في مجلس البارحة، وقد مر بكم معاني التلبية، وأن أجلى معانيها تعظيم الله وتوحيده، وأنت تنطق مرات ومرات حال إحرامك لا شريك لك، تعلنها، تسمع الكون، تدوي، ترفع بها صوتك، تبح بها حنجرتك، وأنت تقول لا شريك لك مرات ومرات، وتكرر وتؤكد إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا معنى عظيم من معاني التوحيد، ليس يلقيه على سمعك إمام ولا خطيب، بل أنت أنت تلقنه بنفسك لنفسك، لتقول لنفسك هذا أوان أن أخرج من قلبي كل شيء تعلق به قلبي يوما من الدهر. أنا معكم يا كرام، قد يمر أحدنا بحياة في نشأته أو طفولته أو دراسته تعلم فيها خطأ، أو نشأ على تربية فيها جهل وقصور، أو ربما أصاب قلبه وحياته شيء من مخالفة الشريعة وعدم صفاء ما يجب أن يكون عليه قلب المؤمن، لا بأس، جئت تحج، هذا أوان أن تصف القلوب من كل شيء سوى الله، هذا أوان أن يفرغ من قلب العبد كل شيء سوى الله، هذا في الحج أوان أن يعرف العبد أن له ربا كبيرا عظيما يكفيه شأنه ويدبر أمره ويتولى حياته من فوق سبع سماوات. في التلبية نحن نعيش هذا المعنى العظيم بشكل واضح جلي والله يا كرام، ونتقلب في التلبية كما مر بكم في الأمس، وحتى يكون ابتعادا عن تكرار وما كان في حديثنا بالأمس في معاني التلبية وقضاياها التي تدور حولها، كل ذلك مظهر من مظاهر التعلق بالله. ها هنا فقط أنبه لأقول إن الفتور والقصور الذي يقع من بعض الحجيج في التلبية في الحج فلا يكاد يلبي إلا مرات معدودات، أو يلبي بصوت خافت مهموس، أو لا يلتفت إلى معاني التلبية ولا يتواطأ فيها القلب مع اللسان، كل ذلك قصور ندعو إلى تجاوزه. والالتفات إلى أن التلبية بمثابة شعار يرفعه الحجيج كل موسم، وهم ينتقلون بين البيت الحرام ومنى وعرفة ومزدلفة ويتنقلون بين المشاعر، فإن سمع الدنيا كله يدوي فيه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن هذا مظهر يتجلى بعمق وتركيز وتكرار في حج حجاج بيت الله الحرام كل عام، مظهر من مظاهر التعلق يأتي في التلبية شعار الحاج وزينة الحج، في التلبية التي هي شغل الحاج الشاغل وأفضل أنواع الذكر التي يتقرب بها إلى الله حال إحرامه، يتجلى فيها معنى التعلق الصادق بالله. مر بكم في الأمس عبارات بعض السلف عاشوا تلك المعاني فنبضت بها قلوبهم، فصاروا يرتجفون إذا جاء أحدهم يلبي، ويشعر أن التلبية إعلان صريح، أن التلبية مناجات بينه وبين الله، ويخشى ألا يكون في قلبه قيام هذا المعنى بصدق وجلاء وإخلاص فينحبس لسانه ويرتعد بدنه ويصفر جسده، حتى يقول أحدهم أخاف أن يقول لي لا لبيك ولا سعديك، ويقول الآخر أخاف أن أسمع غير الجواب. قلوب نبضت بهذا المعنى وعاشت بصدق دلالته وبراده. المظهر الثاني الذي يتجلى فيه معنى التعلق بالله سبحانه وتعالى في حجنا هذا الطواف، طواف العمرة إذا جئت تعتمر، وطواف الإفاضة الذي ستطوفه إن شاء الله يوم العيد. طوافنا عبادة فريدة فيها صميم التوحيد لله وصدق التعلق به، حسبك أنه العبادة الوحيدة التي ما شرعت لمسلم في سوى هذا المكان وبهذه البقعة. الصيام لك أن تصوم في كل مكان، وكذلك الصلاة، وكذلك الزكاة، وكذلك بر الوالدين، كل عبادات الإسلام تؤدى في كل مكان، لكن الطواف لا يقام إلا ها هنا حول الكعبة بيت الله العتيق، الكعبة المعظمة. الطواف مظهر من مظاهر توحيدنا لله وصدق تعلقنا به جل في علاه. المظهر الثالث، إذا فرغت من الطواف ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ إذا فرغت من الطواف تصلي ركعتي الطواف. وركعة الطواف فيها مظهر من مظاهر التعلق بالله. السنة المشروعة لنا في ركعتي الطواف أن نقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية أن نقرأ بعد الفاتحة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، والسورتان يسميهما الفقهاء سورتا الإخلاص. أما الأولى فإعلان صريح ومفاصلة بين الإسلام والشرك، لا أعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين، مفاصلة وتصميم على العقيدة وإفراد لله وعدم القبول بأنصاف الحلول ولا الوقوف في منتصف الطريق. هذا توحيد، هذه عقيدة لا يقبل الله من عبد فيها مجاملة ولا مداهنة ولا رياء. وفي الركعة الثانية تقرأ بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وأنت تجلي في قلبك توحيدك لله وتعظيمك لله وتفرده سبحانه بجلال الأسماء وعظيم الصفات. هذا توحيد. أتظن أنها مصادفة أن يؤتى بالعبادات هذه في الحج ونقرأ بسور مقصودة محددة وليس من وراء ذلك حكمة؟ لا والله، طفت سبعة أشواط وطوافك ينبض تعظيما لهذا البيت ورب البيت، وأنت تطوف وتشعر أنه بيت ارتضاه الله أن يكون له سبحانه بين عباده في الأرض، ويقابله البيت المعمور في السماء هناك يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه مرة أخرى إلى يوم القيامة. تشعر بهذا المعنى وأنت تطوف، ما أن تفرغ حتى تصلي ركعتين فتعيد من جديد معنى التوحيد وصدق التعلق فتقرأ بالكافرون وبالإخلاص. فرغت من ركعتي الطواف. المظهر الرابع في السعي، إذا جئت إلى الصفا وإلى المروة تكمل عمرتك أو تكمل سعي الحج بعد طواف الإفاضة، يأتي الحج فيؤكد لك في أداء المناسك وفي أثناء الخطوات معنى التوحيد والتعلق بالله مرة بعد مرة. ماذا نفعل في المسعى؟ إذا جاء أحدنا إلى الصفا وإلى المروة فإن السنة أن يستفتح كل شوط من أشواط السعي وهو على الصفا وعلى المروة بهذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بالله أرأيت عبارة تقطر توحيدا وتعلقا بالله أعظم من هذه العبارات؟ هذه خرجت من فم المصطفى عليه الصلاة والسلام وتلقفها الصحابة، حفظوها ورووها لنا إلى اليوم. أن يأتي أحدنا إلى المسعى فيكرر هذا المعنى العظيم، يعلن تفرد ربه بالألوهية وبالملك وبالحمد وبنصر العباد وبتأييد الدين وبنصره المبين. هذا المعنى نكرره، ثم في كل شوط وعلى رأس كل شوط بين الصفا والمروة نعيد هذا المعنى. ناهيك عما في السعي من ذكر ودعاء أنت أيضا تتجه فيه إلى الله وتعلق قلبك بالله. والذي خلق العباد وشرع لهم حج بيته الحرام، إن الحج في الطواف وفي السعي في خطواته ودعواته تغرس قلوب الحجيج وأقدامهم في صميم التوحيد، وتوجه أبدانهم وقلوبهم إلى رب العبيد، وتجعلهم أصدق ما يكونون توجها إلى الله وطلبا من الله واستعانة بالله. أرجو أن يكون هذا المعنى حاضرا في الأذهان عندما يخطو أحدنا خطواته في الطواف، وعندما يسعى في المسعى، وعندما ينتقل في أداء المناسك. أما المظهر الخامس لمظاهر التعلق بالله في الحج فهو في أعظم أركان الحج وأجلى مواقفه وأهم ما في الحج من أداء في خطوات المناسك، الوقوف بعرفة. وما أدرك ما عرفة؟ عرفة أعظم أيام الدنيا، ولا طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم عرفة، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. عرفة موقف عظيم لتجلي الرب العظيم لعباده سبحانه وتعالى. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ وفي الحديث الآخر الصحيح يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. يوم عرفة، يوم التعلق بأذيال الرجاء، يوم عرفة يوم ارتفاع الأبصار إلى السماء، يوم عرفة يوم ينسى فيه العبد شأنه وحياته ويتفرغ للتوجه إلى ربه وخالقه ومولاه. هذا يا كرام هو صميم ما حديثنا عنه الليلة، التعلق بالله. يوم عرفة يترك كل شيء. حج نبينا عليه الصلاة والسلام، ولما جاء يوم عرفة وصلى بأصحابه الظهر والعصر جمعا تقديما وفرغ، وخطب بهم خطبته الوجيزة البليغة العظيمة بأبي وأمه وصلوات الله وسلامه عليه، ما أن فرغ حتى توجه إلى القبلة واستقبل رافعا يديه يدعو ربه سبحانه وتعالى. وما هو إلا أن أتي بقدح فيه لبن، لما شك الصحابة أصائم هو أم مفطر، فقدم له الإناء فشرب، فعلموا أنه ليس بصائم عليه الصلاة والسلام. وما عدا ذلك فقد انقطع عن كل شيء من حوله. أخبرني، ألم يحج ومعه زوجاته؟ ألم يحج ومعه أهل بيته؟ ألم يحج ومعه أصحابه؟ ألم يحج ومعه الأمة وفيها أكثر من 120,000 إنسان رجالا ونساء جاءوا يحجون معه، وفيهم من الصحابة من لم يره إلا في الحج ومن لم يدركه لا في المدينة ولا في الطريق، وفيهم من هو بأشد الحاجة إلى أن يسمع منه عليه الصلاة والسلام ويجلس معه عليه الصلاة والسلام ويسمع من فمه الشريف ويتعلم الدين ويقرأ القرآن. الأمة بحاجة، وهذا نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه. لكن ما هذا الاعتزال؟ اعتزل الزوجة والأصحاب، واعتزل الرفاق، واعتزل الأقارب والأباعد، اعتزل الجمع كله وتفرغ لربه. ثم أتظن أنها ساعة أو ساعتين؟ صيف مكة طويل، وإذا حسبتها بمقادير الساعات اليوم فإن الظهر في حدود 12:30، فلو جمعت معها العصر ويبقى إلى غروب الشمس معك ليس أقل من 6 ساعات. أتظن أنه قليل أن يظل مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو يناجي يبتهل يتبرع؟ حدثني، أهي من ذنوب ثقيلة قد أثقل ظهره عليه الصلاة والسلام جاء يتخفى منها يوم عرفة وربه أنزل عليه من فوق 7 سماوات ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأنزل عليه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ إذا ما هو، ما الذي اعتراه عليه الصلاة والسلام؟ شيء واحد عظيم والله كان درسا ورسالة، ليس لأصحابه الذين حجوا معه فقط، بل لي ولك وإلى كل مسلم يحج إلى يوم القيامة، أن يوم عرفة يوم عظيم، وشأن عظمة المواقف أن تعطيها شأنها من التعظيم، وأن تتفرغ ذلك اليوم من كل شيء. هذا أوان ربك يباهي بك ملائكة السماء تلك اللحظة، أيليق بك أن تكون في ساعة غفلة؟ ربك يباهي بك ملائكة في السماء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. تلك لحظة أنت في محل مباهاة الإله الكريم الخالق العلي، في مقابل من؟ مقابل ملائكة كرام أطهار أبرار أصفياء معصومين، ومع ذلك أنت تقوم في مقام المباهاة والمفاخرة. أيليق بك والحال هذا أن تكون منصرفا، أن تكون نائما، أن تكون منشغلا برفقتك بأقاويل وأحاديث وجلسات أنس؟ أبدا والله. تلك لحظات من عرف عظمتها استفرغ له كل ما يملك من جهد ووقت وطاقة. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمنا أن يوم عرفة يوم عظيم. مباهاة الله بخلقه فرحة، ليس يفرح الخلق بالخالق بل يفرح الخالق بخلقه ويباهي بهم، ثم يمن عليهم بالعتق من النار، فما روي الشيطان أدحر ولا أخزى منه من يوم عرفة، وذلك لما يرى من عظيم عتق الله لعباده. يوم عرفة بجلالة ما فيه من معاني يا كرام يتجلى فيه صدق معنى التعلق بالله. إي والله، ثم يأتي هذا المعنى ليؤكده نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه في أوضح ما يكون، يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أحشد أمانيك ليوم عرفة وسجل طلباتك إن شئت في ورقة أو في أوراق حتى لا تنسى منها شيئا، فإذا جئت تدعو يوم عرفة وتشعر أن ربك يباهي بك وأن فرصة لتسأل ربك من خير الدنيا والآخرة، لن تنسى زوجتك ولا أولادك ولا أمك ولا أباك ولا أقاربك ولا أصدقائك ولا تجارتك ولا مشروعك، لن تنسى شيئا من أمورك، افعل ما تريد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله لن تفوه بكلمة يوم عرفة أعظم ثقلا في الميزان من كلمة التوحيد، ولن يسجل في صحيفتك حسنة أثقل وزنا من كلمة تعرف أن الله يحبها. مرة أخرى، هل جاء هذا موافقة من فراغ؟ لا والله، يراد أن يرتبط الحجيج في حجهم بربهم، يراد أن يكونوا أكثر إقبالا وتصفية لعقائدهم وتعلقا بالله جل جلاله، يراد للعباد في الحج كل عام أن ينزعوا أي بقية باقية في قلوبهم من تعلق بسوى الله. إي والله، يراد منا يا كرام إذا ما حججنا أن نكون في إقبالنا وتعلقنا واشتياقنا وعظيم رجائنا وصدق سؤالنا أن نطرح من قلوبنا أشياء وأشياء كنا قد فعلناها عبثا أو خطأ أو جهلا أو نسيانا. دع عنك تعليقات التمائم والتعويذات، دع عنك اعتقاد صلاح ونفع الأولياء وضرهم، دع عنك اعتقاد أن شيئا ما يقربك إلى الله إلا شيء واحد، أن تطرق بابه مباشرة وأن تتوجه إليه وأن تسأله. والله مهما كنت بعيدا عن الله فليس بينك وبينه إلا أن تقول يا الله، مهما ابتعدت بك الذنوب وأوغلت بك المعاصي وغرقت في بحور الشهوات ولجج الآثام، أتظن أن ربك سيبعدك ويدني غيرك؟ لا والله، ما من عبد أحب إلى الله من العبد التائب المقبل، لله أشد فرحا بتوبة عبده، من أحدكم براحلته كان قد أضلها في فلا، فبينما هو تحت شجرة نائم يعني ينتظر الموت فتح عينيه فإذا هي فوق رأسه. كم عظيم فرحة العبد الذي وجد ناقته عليها طعامه وشرابه وكان قد أيقن الموت والهلاك، فإذا هو تكتب له الحياة من جديد، فرحة لا يمكن أن يعبر عنها. فرحة ربك بك إذا تبت ورجعت أعظم وأشد من أعلى مراتب الفرح التي يمكن أن يعيشها العبد في الحياة. هذا الوقوف بعرفة والحديث عنه يطول. المظهر السادس في مظاهر تعلقنا بالله في الحج، الذكر الذي ارتبط به الحج ارتباطا وثيقا، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والحديث عن ذكرنا لله في الحج له مجلس مستقل سيأتي قريبا إن شاء الله، لأنه أحد معاني الحج العظام. لكن الذي أريد أن أقوله، نحن في الإحرام في تلبية، وبعد التحلل في تكبير وتهليل وتحميل، وفي عرفة نحن في ذكر، وفي الطواف وفي سائر أوقات الحج نحن في ذكر، نتنقل بين ذكر إلى ذكر آخر. الذكر لله حياة القلوب. ما الذكر لله؟ الذكر تعظيم لله وإعلان بتفرده سبحانه. الذكر باختصار تعليق القلوب بالله، هو مظهر إذن من مظاهر التعلق إكثار الذكر لله في الحج معشر الحجيج. أما المظهر السابع الذي يظهر فيه تعلقنا بالله في حجنا فهو الدعاء الذي تتعدد مواطنه وتتكرر في 6 مواضع في الحج. 6 مواضع في الحج يشرع لنا فيها الدعاء، الأول في الطواف، والثاني على الصفا في السعي، والثالث على المروة، والرابع يوم عرفة، والخامس في مزدلفة بعد صلاة الصبح، والسادس عند رمي الجمرات في غير يوم العيد أيام التشريق. هذه مواضع يشرع لنا فيها الدعاء، في الطواف ندعو الله، في السعي عند الصفا والمروة ندعو الله، في رمي الجمرات عند الجمرة الوسطى والصغرى ندعو الله، في مزدلفة ندعو الله، في عرفة ندعو الله. ما الدعاء؟ الدعاء هو أن تظل رافعا يديك، قلبك في السماء وبصرك في مناجاتك لله، وأنت تقول يا رب. في الدعاء أنت لا تسأل إلا الله، في الدعاء أنت لا تطلب إلا من الله. باختصار أنت في الدعاء تعلق قلبك بالله، ثم الإجابة في الدعاء وتحقيق المطالب والوصول إلى ما تتمناه، كل ذلك بحسب شدة تعلقك بالله في الدعاء. وأكثرنا إجابة لدعائه أكثرنا تيقنا بالإجابة، أصدقنا في دعائه هو ذاك الذي كان أكثر تعلقا بالله، وهو يسأل الله سبحانه من فضله العظيم في مناسك الحج. إذن الدعاء مظهر من مظاهر التعلق بالله، يتكرر معنا في حجنا يا كرام مرات ومرات. حسبك أنك في الدعاء تبتدئ دعاءك بحمده سبحانه والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم في دعائك لا تزال تذكر شأن دنياك وأخراك، في الدعاء ما زلت تذكر كل ما تحتاج، في الدعاء أنت تظهر فقرك لله وتظهر حاجتك، في الدعاء تذكر المرض الذي أتعبك والولد الذي تنتظر والدين الذي تريده أن ينقضي والتجارة والوظيفة والعمل والطعام والشراب والمسكن والزوجة، كل شيء في دعائك يأتي حاضرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يفتح لنا الأبواب لئلا نزهد في الدعاء، ويقول يسأل أحدكم ربه كل شيء، كل شيء. وأنت إذا احتجت إلى شيء في حياتك فاسأل الله. ولهذا أثر عن بعض السلف من الصالحين والعباد، أتاه رجل ذات يوم فقال ألتمس شفاعتك، قال ما تريد؟ قال تقوم معي إلى الوالي تكلمه في شأني ليقضي حاجتي. قال توكلت على الله، قم سأقوم معك. فقام وأخذ بيده ثم اتجه به إلى المسجد، فدخل فقال اركع معي ركعتين. قال أريدك أن تمشي معي إلى الوالي. قال اسمع، أنا سأذهب إلى من لا يغلق بابه وأترك من قد يغلق علي بابه. فإذا أردت حاجة وتسعى في قضائها توجه إلى الله. ليس معنى هذا رفض الأخذ بالأسباب، لكن معناها أن التعلق بالله ينبغي أن يكون قائما بالقلب في كل شأن من شؤونه. يأتي الحج فيعلمك هذا المعنى. في الحج أنت ربما تدعو في مدة وأزمنة ودقائق وساعات ما تجتمع لك في حياتك سوى الحج، تجد نفسك قد دعوت ساعات يوم عرفة، وكذلك في مزدلف وفي منى وفي الطواف وفي السعي. لو جمعت في 6 أيام مدة ما صرفت من الأوقات دقائق وساعات في الدعاء تجد أنك في حياتك المعتادة لا تفعلها في 60 يوما. الحج يربطك بالله، الحج يعلمك في كل موطن، في منى، في عرفة، في مزدلفة، في الحرم، في الطواف، في المسعى، في كل بقعة لنا فيها عمل في الحج شرع لنا فيها الدعاء. هكذا في عرفة، في منى، في مزدلفة، وفي البيت الحرام عند الكعبة، وفي الصفا، في السعي، وفي المروة. في كل مكان يتردد عليه الحاج شرع له دعاء، يقال له الآن اسأل ربك. فكلما انتقل إلى مكان آخر يقال له هيا ادعو الله وسل الله سبحانه وتعالى. فالدعاء يربطنا، وهو مظهر من أعاجيب مظاهر التعلق بالله سبحانه وتعالى في حجنا لبيت الله الحرام. المظهر الثامن الذي يظهر فيه التعلق بالله في الحج أعمال الحج الأخرى، وأجملتها لأنها تشترك في معنى واحد، الحلق، حلق الرأس، وذبح الهدي، ورمي الجمرات. ووجه التعلق بالله فيها شيئان: الأول أننا مع كل شيء من ذلك نذكر الله، فعندما نذبح نسمي بالله، وإذا حلقنا الرأس سمينا بالله، وإذا رمينا الجمرات قلنا بسم الله الله أكبر. فأنت ترتبط بسم الله، فأنت تعلق قلبك، تحلق رأسك تقول للحلاق سمي بالله كما قال عليه الصلاة والسلام، فتسمي بالله وأنت تحلق رأسك، تنحر الهدي أو يذبح لك الجزار فيسمي بالله، ترمي الجمرات فتسمي وتكبر الله. ما هذا؟ تظن أيضا جاءت هذه موافقة صدفة لا مقصود فيها؟ لا والله، في الحج تربطك المناسك خطوة بخطوة في التعلق بالله. الوجه الآخر في تعلق هذه العبادات بالله في الحج أنك تفعلها في قالب الذل والخضوع لله. حلق الرأس أن تسلم رأسك فتنزل شعرك. وكانت العرب إذا أرادت التعبير عن الإذلال لأحد كما يفعلون في عقوبة بعض المجرمين والمسجونين يحلق رأسه ويطاف به في الأسواق، فكان حلق الرأس بمثابة التعزير والإذلال لشخص يريدون أن يظهر بمظهر الذلة والهوان. حاشا، نحن في حجنا لسنا أذلة والله، لكننا عباد أذلة بين يدي الله. في الحج يراد أن نظهر معنى التذلل لله. كذلك النحر لا يكون إلا تعظيما لمن تذبح له. أما ترى أن السحرة أجاركم الله يطلبون ممن يطلبون منه السحر أن يذبح للجان، ولا يتقرب له الجان بصنيع شيء من السحر إلا إذا ذبح له وباسمه، لأنه يعظمه فيقبل عندئذ. فالذبح تعظيم لمن يذبح له، ورمي الجمرات فيها إعلان لمغاغمة الشيطان ومفارقة الهوى، ترجم مواضع الرجم وأنت تعلن تكبيرك لله بإيجاز. هذه العبادات هي أيضا لون آخر من ألوان التعلق بالله وصفاء المعتقد له توحيدا وإفرادا وإجلالا جل في علاه. المظهر التاسع من مظاهر التعلق لله في الحج، وهو مظهر عجيب يا إخوة، يستوي فيه كل الحجيج رجالا ونساء، هذا الانقياد العجيب والاستسلام في أداء المناسك. أليس في الحج أركان وواجبات؟ أليس في الحج محظورات؟ ما الذي فعلته في عمرتك وما الذي ستفعله في حجك؟ الجواب: تجتنب المحظورات، تهتم وتراعي أداء الأركان، وتهتم بتلبية الواجبات. ما الذي حصل؟ الذي حصل أننا في حجنا نعلن بصورة فريدة أننا عباد طائعون ممتثلون خاضعون لله، حيثما يأمرنا أن نفعل نفعل، وحيثما يطلب منا أن نترك نترك. امتثال عجيب الحقيقة، تظهر فيه أمة الإسلام بأروع مظاهر الاستسلام والانقياد لله. هذا بصدق معنى عظيم فريد والله يا إخوة من معاني التعلق بالله عز وجل. وأنت عندئذ أظهرت صدق إيمانك وامتثالك لله في الوقت الذي أعترف فيه أنا، وتعترف أيضا أنت فيه، أنه طالما غلبك الشيطان، وطالما زلت بك القدم في المعاصي والآثام، وطالما تساهلنا وفرطنا في بعض الواجبات، جئنا في الحج لا الحال مختلف. جئنا في الحج فإذا نحن نجاهد أنفسنا جهادا فلا واجب عندنا نستعد أن نتركه، ولا ركن عندنا مهما صعب ما عندنا استعداد أن نتنازل عنه. والمحظورات، ترى أحدنا يا إخوة وكلكم يشعر بهذا، ترتفع عنده درجات الحساسية من شيء من محظورات الإحرام، يعرف أن قص الأظافر وأن الشعر وأن تغطية الرأس والطيب كل ذلك من المحظورات، فيبلغ به الحرص والحذر إلى الخوف والقلق حتى من الفعل غير المقصود. فتراه يأتي ويسأل، قال: ما شعرت، فعلت هكذا فنزلت شعرات، يلزمني شيء؟ نسيت فقطنت أظفري، يلزمني شيء؟ أخطأت وأنا نائم فغطيت رأسي، ما انتبهت وأنا أغسل بالماء والصابون وجدت أثر الطيب. ما هذا الحذر؟ ما هذا الحرص؟ ما هذا القلق؟ هو باختصار معنى عجيب يغرسه الحج في قلوب الحجيج. تدري ما هو؟ أنك عبد جئت تمتثل أمر الله، فتصدق في تعلق قلبك بالله. ولسان حالك وفعالك سمعنا وأطعنا في كل خطوة، مظهر عجيب والله يا إخوة، أروع ما يكون، يفعله الحجيج كلهم. ثم إذا أخطأ وارتكب محظورا وجاء يستفتي فقال له المفتي: تلزمك الكفارة؟ قال: سمعا وطاعة. يفعل بطيب نفس وخاطر، قال: يلزمك الصيام، يلزمك الإطعام، يلزمك الصدقة، يلزمك ذبح الهدي كفارة، عنده استعداد تام. عجيب هذا الانقياد في الوقت الذي نعترف فيه كما أسلفت أن تمر بنا فترات تقسو فيها قلوبنا، نتساهل فيها بالحرام أحيانا وبترك الواجب أحيانا. الحج حال مختلفة فيها تعلق صادق بالله. إذن الحج علمنا هذا المعنى في أداء الواجبات والحفاظ على الأركان واجتناب المحظورات، معنى فريد كما أسلفت يتجلى في حجنا معشر الحجيج. المظهر العاشر وبه أختم حتى تكون تلك عشرة كاملة من مظاهر التعلق بالله في حجنا يا كرام، التعظيم لله الذي يسري في كل أفعال الحج. وهذا معنى عظيم سيفرد له الحديث في مجلس مستقل. كيف يعلمنا الحج تعظيم الله؟ الله يقول في سورة الحج في سياق آيات الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول في الهدي والأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يقول أيضا في سورة الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يراد لنا في حجنا أن نحج على قدر عظيم من التعظيم لربنا العظيم سبحانه. يراد لنا في حجنا أن نظهر من ضروب الولاء والطاعة والانقياد والاستسلام، وأن نظهر من أنفسنا الذل والخضوع والعبودية وحقارة النفس ولومها في ذات الله عز وجل في أعلى المقامات. الحج فيه هذا المعنى بجلاء، وهو معنى يعود بالعبد إلى التعلق الصادق بالله عز وجل. في الحج يا إخوة بصدق نحن نتبرأ من كل حول وقوة، نحن ننسلخ من كل المناصب والمناقب والمراتب والمسميات والألقاب. في الحج نحن نتجرد من كل ذلك. تبصر الحاج بإزار ورداء مكشوف الرأس عاري الجسد، والله لا تفرق بين أمير وخفير، لا تفرق بين رئيس ومرؤوس، لا تفرق بين رجل محترم كبير معظم في شأنه ومجتمعه وآخر لا يؤبه له، الكل هناك سواء. والسبب أن المقام ليس مقام تعريف بالأشخاص ولا تفاخر بالمراتب والمناصب والألقاب، المقام مقام ذل وخضوع وإبقاء التعظيم في ذلك الموقف للرب العظيم وحده سبحانه. لا يعظم إلا الله في أيام الحج، ولا يرجى إلا الله، ولا يلتمس الخير إلا من الله، ولا تتوجه الدعوات وتتعلق القلوب إلا بالله. في الحج يتجلى هذا المعنى أعظم ما يكون وأوضح ما يكون في مناسك الحج المتتابعة وخطواته المتلاحقة التي تثبت في جملتها هذا المعنى الكبير. أيها الكرام، في ختام هذا المجلس وقد تحدثنا عن معنى التعلق بالله في الحج، أريد أن أصارحكم لأقول: لا يليق بعبد بلغه الله حج بيته الحرام فأدرك هذا المعنى العظيم من صدق التعلق بالله، لا يليق به والله أن يرجع من حجه ولا يزال في قلبه شيء من التعلق بغير الله، لا يليق والله. هذا أوان أن تصف القلوب في الحج، هذا موضع علينا أن نعترف أنه ليس في القلوب تعظيما وإجلالا ودعاء وتضرعا وسؤالا إلا للرب الخالق الكريم فاطر الأرض والسماء الغني الحميد الذي يتفضل على عباده ويكرمهم سبحانه ويصلهم بفضله وعطائه ولا يزال خيره. والله أعلم.